الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا وإياكم على ذلك وعلى حسن أنواع العبادات. جزا الله خيرا هذه المجموعة الطيبة المباركة وغيرها من المجموعات والأفراد الذين يحرصون على نشر الخير وعلى تدارس كتاب الله عز وجل وعلى تعليم العلم وعلى الذكرى والموعظة وإرشاد الناس. هذا واجب المسلمين، وهذا به يكون صلاح المسلمين، وهذا هو ما بقي في الدنيا من طعم. موضوع التعليق على هذه الأجزاء موضوع عظيم كبير، كنت أحب فيه تحضيرا مركزا يحاول أن يجمع شتات المواقف والتوجيهات والتكاليف والقصص في هذا الجزء الثامن من القرآن الكريم الذي يقرأ عادة الليلة الثامنة في التراويح لمن يقتصر على قراءة حزبين في صلاتي، وهو يبدأ من حزب الخامس عشر وينتهي بالحزب السادس عشر، حزب ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحزب ما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، ما لا يدرك جله لا يترك كله. فأقول وبالله التوفيق إن النصف الأول من هذا الجزء هو تكملة لسورة الأنعام التي ركزت كثيرا على الوحي وعلى أدلته وعلى براهينه وعلى التشريع وعلى جوانب العقيدة الكبرى جميعا، فهي سورة شديدة الواقع كثيرة الحجج والبراهين وأدلة الإثبات لجوانب الألوهية وجوانب الربوبية، ودعمت ذلك بقصص وبآيات كونية وبمحاجات حاججات أيضا برهانية بين الرسل ومن بعثوا إليهم. وفي هذا الحزب بالتحديد لا تزال قضية الوحي حاضرة، فإن الله عز وجل يقول أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بين الله عز وجل أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن تكذيب المكذبين ليس لنقص الأدلة ولا نقص البراهين ولا لعدم وضوح الحجة، وإنما هو لضلالهم، وأنهم لا يبحثون أصلا عن الحق ولا يريدونه ولا يحبونه، وإنما يبحثون عن كل ما من شأنه أن يشوش عليه، فلذلك مما حصل من الآيات والبراهين فإنهم لا يؤمنون. وبيّن الله عز وجل أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فالعدو هنا كلمة تطلق على القليل والكثير، وقد بيّن التفسير أنها مطلقة على جميع الشياطين من الإنس والجن الذين يصدون عن سبيل الله ويحاربون دين الله عز وجل ويبثون الشبهات في قلوب الناس ويزينون الشهوات ليشغلوا بها الناس. فإن شياطين الإنس والجن يقوم دورها يقتصر دورها على نقطتين، على بث الشبهات من أجل الشك والريب والصد عن سبيل الله، وعلى بث الشهوات من أجل إشغال الناس عن الخير والطاعة والعلم ولو أقروا بها وآمنوا. وكان هناك أيضا حديث عن قوي في هذا الجزء من هذا في النصف الأول من هذا الجزء أي في هذا الحزب عن التحليل والتحريم، لأن مسألة التحليل والتحريم من أخص خصائص ربوبية الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو المشرع وحده، فما أحله فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام، ولذلك عاب على الكافرين أن يكون لهم شركاء يشرعون لهم أحكام من دون الله، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يشرعون لهم ما لم يأذن به الله يشرعون لهم ما لم يأذن به الله، ولهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل قضي بينهم، أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فيعذرون في قبول، كأنه قيل فيعذرون في عبادتهم فيعذرون في قبول التحليل والتحريم منهم، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فسرت في الحديث بأنهم يحلون الحرام فيستحلونه ويحرمون الحلال فيحرمونه. قضية التحليل والتحريم هنا كثيرة، وردت في شأن الميتة التي جادل بها الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما يذبحه الإنسان يكون حلالا وما يذبحه الله على مقتضى قولهم يكون حراما، يعنون أن الميتة التي لم يتسبب أحد في قتلها وإنما ماتت بإرادة الله عز وجل فقط دون سبب من أحد، أنها كيف تكون حراما وهم يقولون إنما ذبحها الله، وما علموا أن الجميع حصل بإرادة الله عز وجل، وقد شرع أن ما ذبح على طريقة معينة من إنسان بصفات معينة فهو حلال، وما مات بطرق معينة دون صفات معينة فهو حرام. وقضية التحليل والتحريم تركزت هنا أيضا في شأن ما عند الكافرين والكفرة والكهنة من أنصباء للطواغيت وللأصنام ولمن يعتقدون التأثير ولمن يتحكمون في المغفرة على حد زعمهم للناس، ولا يزال يوجد حتى بين المسلمين من الناس من يرى عوام ليس لهم علم ولا معرفة دقيقة أن نصيبهم من المواشي ونصيبهم من الزرع هو الذي يضمن الجنة ويضمن السلامة، بل قد يعوضهم من العبادة ومن الطاعة. هذا باب واسع، وفي هذه المجادلة وقع أيضا التركيز على تحليل الأنعام الأربع، وبيّن الله عز وجل أنه لا فرق فيها وأنه ليس فيها شيء محرم، وبيّن الله عز وجل أنه كانت فيها جوانب من لحمها وشحمها محرمة على اليهود لكنها حلال لهذه الأمة. وقد تضمن هذا الجزء أيضا كلاما عن زكاة الحرث إذا حصد، وعموم هذه الآيات تدل على أن جميع الحرث يزكى إذا بلغ النصاب، وقد يقع جدل كبير بين الفقهاء فيما يستثنى من الخضروات والفواكه وما يستثنى من الحبوب، وعموم الآيات يدل على أنه لا استثناء والله أعلم. وفي هذا الجزء أيضا عليكم السلام، وفي هذا الجزء أيضا ورد ما يتعلق بالوصايا العشر التي خاطب الله عز وجل فيها الناس، فقال خاطب فيها المشركين، خاطب فيها كل من يخاطب بهذا القرآن، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، وهي وصايا معروفة فيها أمور نهى الله عز وجل عنها كالشرك وعبادة الأوثان وكرمال اليتيم، وأمور أمر الله عز وجل بها كبر الوالدين، وهي وصايا عشرة كثيرة تتعلق ببعض العقائد وبعض الأخلاقيات وترك بعض المنكرات والوفاء ببعض العهود والعقود واتباع كتاب الله عز وجل والوحي المنزل من عند الله عز وجل. وفي ختام هذا الفصل ذكر الله عز وجل، نبه الله عز وجل إلى ضرورة التوبة قبل أن تأتي الآيات الكبرى ظهور الشمس من مغربها والآيات الدالة، فإنها إذا وردت لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاص، نسأل الله السلام والعافية. وفي أواخرها نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يختلفون، من جاء بحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم بين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي حزب ما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، وأراد النهي يعني في سورة الأعراف جزء أول من سورة الأعراف من قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليل أمر باتباع الوحي وبتصديقه وبالعمل به وبالحذر من عقوبة الله التي قد تأتي في أي وقت. وفيها قصة آدم وإبليس وكيف أغوى آدم وكيف أغوى إبليس وآدم وزوجه وزين لهما الأكل من الشجرة وكيف أخرجهما من هذه الشجرة، وفيها بيان نعمة الله عز وجل على عباده بما أعطاهم من اللباس وما سن لهم من الآداب، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم في هذه الجزء أيضا مواقف عظيمة يوم القيامة تتعلق بمناجاة المؤمنين الكافرين، وقد وجدوا ما وعدهم الله حقا، وسؤالهم وتتعلق بسؤال المؤمنين الكافرين على وجه التوبيخ والتبكيت، هل وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين. وأيضا فيه نداء أصحاب النار أصحاب الجنة أن يفضوا علينا من الماء، وبيان أن يوم القيامة لا تنفع فيه قرابة ولا شفاعة للكافرين. وفيه نداء أصحاب الأعراف لقوم كانوا يعرفونهم وقيل أنهم قوم لم ترجع حسناتهم على سيئاتهم فيلبثون أوقاتا طويلة في الانتظار، والظاهر أنهم في النهاية إلى الجنة والله أعلم. وختم هذا الجزء بقصص نوح عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط عليه السلام، وكلهم نصح قومه ووعظهم وأرشدهم ودعاهم إلى الإيمان والعبادة وبيّن أنه لا يطلب نذيرا، وكلهم لما كفر قومه وامتنعوا وعاندوا وطال بهم الحال أهلك قومه ولم ينفعهم النداء ولا الثبور ولا الدعاء بالويل في آخر الوقت. هذا الجزء هو من سورتين عظيمتين من القرآن، وكل سور القرآن عظيمة من القرآن المكي الذي يركز على قصص الرسل في جانب بيان الرسالة وخطورة الكفر وضرورة الإيمان وضرورة بذل الجهد والصبر على الدعوة، ويركز على أهمية الوحي ووسائل ثبوته وعلى التحليل والتحريم. فيها تركيز عظيم على الحلال والتحليل والتحريم وعلى التشريع وعلى الاتباع وعلى بيان الحق وعلى خطورة الباطل وعلى خطورة التفرق. وفيه بيان أيضا لخطورة شياطين الإنس والجن وخطورة إبليس وكيف أخرج أبوين من الجنة. وفيه هذا الجزء بيان لمواقف الناس يوم القيامة بسبب أعمالهم في الدنيا، فنسأل الله حسن التوبة وقبول العمل، ونسأل أن يعنى جميعا لحسن الصيام والقيام أنه سميع.